هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم، وتقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. نكون معكم ولقاءنا فلسطين اليوم. ماذا في معركة غزة في يومها 76؟ ما الذي تحمله زيارة قيادتي حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى إيران؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، المقاومة وصياغة معادلة التصدي للعدوان. تحية طيبة لكم السمعين الأكارم. بعد 7 أشهر من خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر من العام الماضي عن إنهاء شيء اسمه القضية الفلسطينية، نرى الراية الفلسطينية ترفرف في كل الأرض وفي كل العواصم، ويرفعها الأطفال والكهول والنساء والرجال، وتتحول بالتدريج إلى راية للحرية العالمية، وهي أكبر حتى من فلسطين نفسها. يمكن للمقاومة أن تبدأ في حساب مكاسبها منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر، ويمكن لمقاولي الهزائم أن يبكوا دما، حيث العالم يتحول إلى سند لغزة وأهلها، ومن كان يظن ذلك. المقاومة لم تفقد الأمل، ونحن في مرحلة لإعادة ترتيب العالم بلا صهاينة ولا عملاء عرب. متى يكون ذلك؟ كل آت قريب إن شاء الله. لقد عشنا ما تمنينا أن نعيش كجيل عربي مظلوم، لقد عشنا انكسار الكيان الصهيوني في هذه الأيام. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في برنامجنا فلسطين اليوم. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 76، واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في القصف الصهيوني المستمر على الأماكن المدنية في القطاع. عن مسار الأوضاع ومستجداتها في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة يوم دامي وطويل من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. ربما بعض التفاصيل التي تكشفت حول ما جرى في حي الشجاعية تبين أن الأمر عبارة عن مجزرة استهدفت عدد من العاملين على ضبط النظام في المدينة، ثم اغتيال الضابط المسؤول عنهم في حادث آخر عندما كان يسير في سيارته مع عدد من أفراد أسرته، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا 10 أفراد استشهدوا في هذه الغارة الإسرائيلية. مدينة غزة ظلت مسرحا لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، 3 شهداء في حي الشجاعية، 10 شهداء من عائلة عبدو قصفهم جيش الاحتلال في شارع الوحدة بمدينة غزة على بعد مئات الأمتار، أب وزوجته وأبنائه على بعد مئات الأمتار من مشفى الشفاء. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا لازال يدمر مزيد من المباني السكنية في محيط هذا المشفى، وينفذ غارات جوية عنيفة على مختلف مناطق مدينة غزة. أما المنطقة الوسطى وتحديدا مدينة الأسرة، هذه المدينة الجميلة المكونة من 24 برج سكني، اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل تدمير 21 بناية سكنية، بقي فيها فقط 3 بنايات، طبعا أصيبت بأضرار جسيمة وربما بالغة، وهناك استشهد 5 مواطنين حاولوا تفقد هذه البنايات التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. غارات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى مخيم النصيرات والبريج وقصف مدفع عنيف في تلك المناطق، لكن خان يونس أيضا ظلت مسرحا لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل عمليات القصف، قصف بلدة عبسان، استشهد شقيقان ونقلا إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس، كما انتشر المسعفون 3 شهداء من مدينة خان يونس من قرب أبراج حمد. وجيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أيضا برجا سكنيا قرب مشفى ناصر في الحي النمساوي، 20 شقة سكنية دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بضربة واحدة، وهو يعمل على إكمال تدمير المنازل في خان يونس. اليوم ونحن هنا في رفح نستمع إلى دوي انفجارات ناجمة عن عمليات قصف نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس. أما هنا فرفح ودعت 14 شهيدا قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر، ثم ارتفع العدد بعد أن قام المواطنون بانتشال جثامين من المواطنين من عائلة أبو معمر. ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في أجواء القطاع منذرا بتكرار القصف في أي لحظة.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. التحية للزميل الإعلامي سعيد بوريني، وفانا بتقرير استمعنا إليه، ومحور حديثنا في هذا البرنامج غزة المقاومة وصياغة معادلة التصدي للعدوان. ماذا في معركة غزة في يومها 76 بعد المئة؟ ما الذي تحمله زيارة قيادتي حركة حماس أو حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى إيران؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. بعد إطلاق الصواريخ التي تحاصر بنيامين نتانياهو في شتى الميادين، صواريخ صديقة هي الأكثر فتكا على تماسك الجسم السياسي للحكومة المترهلة، أطلقها عضو الكنيسة عن حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتانياهو عميد هليفي. هاليفي أفصح لصحيفة يدعوت أحرنوت عن تقييم الحال بعدما يقارب الأشهر 6 من الحرب، فحماس حققت 10 إنجازات استراتيجية منذ 7 من أكتوبر، كما قال وتل أبيب لم تستطع تحقيق سوى إنجاز واحد. من بين إنجازات حماس عملية 7 أكتوبر بحد ذاتها وإعادة مشروع الدولة الفلسطينية إلى الساحة الدولية والحصول على دعم النخب العالمية بحسب أحد جنرالات السياسة عميد هاليفي. أما جنرال الحرب هارتسي هاليفي الذي يقود جيشه وهو في وحول غزة فما زال يتخبط عند خياراته، ينتظر معركة رفح التي يعاون بها رئيس حكومته لابتزاز الأمريكي وحلفائه، فيما هيئة بثه العسكرية منشغلة كل يوم بتعداد حصيلة الإصابات في غزة وجباليا وخان يونس، ولن تكون رفح غيرها. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الاعتراف بإنجازات المقاومة الفلسطينية في غزة جاء من عقر دار رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. وزراء وأعضاء كنيسة من حزب الليكود خرجوا عن صمتهم معتبرين أن مجريات الأمور تسير عكس ما يعلنه نتنياهو. وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت فأن عضو الكنيسة من حزب الليكود عميد هاليفي قال أن حماس حققت 10 إنجازات منذ 7 أكتوبر مقابل إنجاز واحد لإسرائيل، معتبرا أن انسحاب رئيس حزب تكفى حداشة قدعان ساعر من الحكومة كان محقا في انتقاداته لأداء كابينة الحرب. ووصفت الصحيفة ما قدمه هاليفي بالوثيقة التي تعدد إنجازات حماس، حيث رأى أن من بين إنجازات حماس هجوم طوفان الأقصى المفاجئ والواسع في 7 أكتوبر والذي شكل مفاجأة ونجاحا عسكريا ضد الجيش الإسرائيلي، عودة الدولة الفلسطينية كمطلب إلى الحلبة الدولية، دعم مثقفين في الدول الغربية لحماس وتبريرهم لهجومها، المس بتكتل المجتمع الإسرائيلي من خلال استخدام الأسرى من أجل تغيير الأولويات، من غضب وانتقام من حماس إلى مطالبة بانسحاب بأي ثمن. وأضاف هاليفي أن من إنجازات حماس أن جبهات أخرى ضد إسرائيل باتت نشطة وإخلاء 10,000 الإسرائيليين من بلداتهم في غلاف غزة والقريبة من الحدود اللبنانية، عزل إسرائيل سياسيا في العالم وموجة عداء لها في أنحاء العالم، حصارا بحريا فعليا على إسرائيل والمس باقتصادها والحركة السياحية. واعتبر هاليفي أن إنجازا استراتيجيا وحيدا تحقق لإسرائيل وهو الالتزام والإخلاص وروح التطوع لدى الجنود وأفراد عائلاتهم. وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن هاليفي ليس الوحيد في الليكود الذي ينتقد أداء المستوى السياسي، ونقلت عن عضو كنيسة آخر في الليكود قوله إن جميع المؤشرات تظهر أنهم لا يفعلون ما ينبغي فعله فعلا في غزة، ونتنياهو يخوض في الوحل أكثر فأكثر ويريد المماطلة.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. ما حدث ويحدث في غزة ليس طبعا أقل من انقلاب تاريخي مؤسس لتاريخ جديد، ونذهب إلى حد القول إنها معركة تحرير الشعوب وكذلك العالم التي تفوق في تأثيرها ومداها حروب الاستقلال التي خاضتها شعوب عربية وأفريقية في 50ينيات من القرن الماضي. لقد كانت معارك التحرير هي شاملة، بدأت كمعارك تقرير مصير كونية من كوبا إلى فيتنام، لكن تفككت بسرعة إلى معارك تحرير موضعية أو قطرية، هكذا بالأحرى تسمية تكون أفضل، أو لربما ثم أفرغت في كيانات سياسية محدودة الدور والفاعلية. كانت الأقطار العربية تبنى كدويلات ذات سيادة دون الانتباه أو بإغفال الدور المحوري للكيان الصهيوني في المنطقة، بحيث لما خيل إلى الدويلات العربية أنها اكتملت وملكت سيادتها ومصيرها اكتشفت أنها ليست أكثر من خادم مطيع لدى هذا الكيان. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. غزة المقاومة وصياغة معادلة التصدي للعدوان هو محورنا في هذا البرنامج. كما أذكركم أن بإمكانكم التواصل بإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب والتليجرام لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا على هذا الرقم 00989215489950. وسوف نتوقف عند إفرازات معركة غزة خاصة في يومها 76 بعد 100، وإلى جانبه زيارة قادتي أو قيادتي حركتي حماس وكذلك الجهاد الإسلامي إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، وإفرازات هذه المعادلة لقوى المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة في هذا البرنامج. كما نود أن نتوقف ونتحدث حقيقة عن مواصلة العدوان لعدوانه، ولا يبدو أن هناك في الأفق ملامح لوقف إطلاق النار، الملامح لخلافات بشأن العدوان على غزة بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب واضحة وجلية، نحاول أن نسلط الضوء عندها في برنامجنا هذا. انضم إلينا في هذا الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللمستمعين.
حياكم الله دكتور، مشكور على إتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج. دكتور حسن، يعني العدو يواصل عدوانه على القطاع لليوم 76 بعد 100، يعني 176 يوم، لا يبدو أن هناك في الأفق ملامح لوقف إطلاق النار، ماذا في العوائق سيدي الكريم؟
سيدي الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعمل على هذه الحرب.
نعم.
والكيان الصهيوني يعمل على هذه الحرب للاستفادة، وما الخلاف ما بين نتنياهو والإدارة الأمريكية إلا خلاف ظاهري وتكتيكي، يعني خلاف مرحلي. في الأصل نتنياهو كان يقول بأنهم متفقون مع الإدارة الأمريكية على أهداف الحرب منذ انطلاقتها من اللحظة الأولى. هذه الحرب بالتعنت الصهيوني لولا الدعم الأمريكي والدعم الأوروبي والدعم الدول العربية المطلق، هنا نحن نؤكد أن الدول العربية، بعض الدول العربية هي شريك أساسي وكامل، ولا بل هي شريك رئيسي في هذه المعركة. التعنت هو طبيعة الحال نتنياهو أن يحصل على مكاسب، أن يحقق بعض أهدافه، يعني 176 يوم لا أي شيء، والمقاومة الفلسطينية ما زالت في عز قوتها وما زالت تقاتل، وهذه المفارقة للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الصهيوني منذ العام 1948. هذه مفارقة ليست بسيطة. المقاومة الفلسطينية جاهزة، والمقاومة اللبنانية جاهزة، والمقاومة اليمنية جاهزة، والمقاومة العراقية جاهزة. كل هذه القوى مجتمعة كلها ما زالت تعطي وتقاتل بكل قوة بكل شراسة لعدم تحقيق أي هدف صهيوني، وهذا ما يسير. نتنياهو في حال أوقف هذه الحرب فإنه سيكون مباشرة تحت قضبان المحكمة لمحاكمته على الفشل وعلى هذه الخسائر التي لحقت بالكيان الصهيوني. ليست فقط خسائر مادية وليست فقط خسائر بالجنود، إنما خسائر استراتيجية للكيان الصهيوني، وأيضا هذه الخسائر تنعكس على الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة بدعمها المفتوح المطلق هي تخسر هذه الحرب، لذلك يريدون تحقيق أي هدف.
نعم.
إن قتل المدنيين والأبرياء هذه ليست مكاسب حرب. أي شخص يقدر يقف ويقتل أي شخص، ولكن هل يحقق ما يريد؟ هذه النقطة. في الكيان الصهيوني حتى اليوم لم يحققوا أي هدف من أهداف العدوان.
والآن دكتور، يعني ملامح خلافات بشأن العدوان على غزة، يعني بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب، يعني تشير إليها تصريحات الجانبين، ما مدى جدية الحديث عن هذه الخلافات؟ هل من متغيرات في مواقف الإدارة الأمريكية؟
نعم سيدي، ليست متغيرات جوهرية، يعني خلينا نحن نركز على مسألة. منذ انطلاقة هذه المعركة الولايات المتحدة هي التي تقود المعركة. وصلت لمرحلة بعد 6 أشهر من المعركة الإدارة الأمريكية لم تحقق أي هدف، وهم دخلوا فيما يسمى في الخط الأحمر أو المسافة الانتخابات الأمريكية. بايدن يريد الحصول على أي مكسب. مكسب بداية هناك أكثر من قسم. أول قسم يريد أن يحقق مكسب بأن صورته جيدة، وهو أوقف الحرب، وهو يمد الفلسطينيين بالغذاء، وهذه الشعارات التافهة. هذه النقطة ليستثمرها في الانتخابات. ثانيا، بهذا القرار الأمريكي هناك إيجابية لنتنياهو. نحن لا يجب أن لا نركز فقط على الخلاف. هذا الخلاف هو يقول لنتنياهو أنا أؤمن لك الغطاء السياسي والدولي، يعني أنت أوقف هذه المعركة ونحن نتكفل بالسياسة، نحن الذين أجبرنا في المعركة من أجل الداخل الصهيوني. يعني نتنياهو يستطيع أن يقول لست أنا من أوقف الحرب، إن الضغوط الخارجية، أنا ويمكن أن أحقق المزيد من المكاسب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أوقفت الحرب وأجبرتني على ذلك. هذه مفارقة مهمة. هذه المطالبة بإيقاف الحرب وهذا الخلاف الظاهري وليس الجوهري. خلينا أعطيك مثال بسيط جدا ما بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مثال يطبق عليهم. يا أخي، هذا رجل لديه شركة واستثمارات ولديه أحد أبنائه يجي.
نعم.
هل تتخيل أن أنه لا يقتله، إنما بعض الخلافات الظاهرية، بعض الكلام الظاهري، مش أكثر من هيك. يعني هي الشركة الصهيونية، هي شركة ضغوط أمريكية على المنطقة. كيف هل تتخيل أن تدمر أمريكا هذه القوة واليد الممتدة في منطقة الشرق الأوسط؟ هذا من الخيال. الخلاف الأمريكي الصهيوني هو مرحلة فقط من أجل استثمارها في الانتخابات الأمريكية وتمكين نتنياهو من التراجع بأقل خسائر ممكنة، لأن نائبة الرئيس الأمريكي هي أعلنت، وحتى وزير الخارجية بلينكين أعلنت نائبة الرئيس بأنه لا يمكن بعد معركة 6 أشهر أن يتحقق أي هدف عسكري.
نعم.
يعني هذه نائبة الرئيس الأمريكي، مش محلل سياسي عم بقول.
نعم،
هي التي تقول استنادا إلى الوثائق، إلى المعلومات الاستخباراتية، إلى القيادة العسكرية، هي تقول لن يكون هناك تحقيق عسكري. لذلك هم يلجؤون إلى الخيار الآخر.
طيب، إلى جانب
ليس حبا بالفلسطينيين، ليس حبا بالمدنيين،
صح،
ليس رأفة
ولا لتحقيق الأهداف،
إنما فشلت لأنها لم تستطيع الولايات المتحدة الأهداف، لذلك راحوا إلى الخطة ب.
نعم نعم. إلى جانب الحراك الدائم لأهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة والنزاعات بشأن تجنيد الحريديم، النزاعات تعتري حكومة الاحتلال وأعضاء مجلس الحرب، جالنت في اتجاه، جانس في اتجاه، وبالطبع نتنياهو ما زال يجري وراء مصالحه الشخصية تحت عنوان إدامة الحرب. ماذا في انعكاسات العدوان على الكيان؟ كيف يمكن تناولها على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشارع؟
نحن إذا عدنا في السابق قليلا في شهر يعني ممكن شهر آذار من العام الماضي أو الفترة السابقة، كانت هناك خلافات جدا قوية داخل المجتمع الصهيوني وداخل الإدارة الصهيونية. يعني الخلاف ما بين العلمانيين الذين لا شأن لهم بالتدين اليهودي وما بين المتشددين الصهاينة. هذا الخلاف انعكس بشكل واضح وجلي وكبير جدا على المجتمع الصهيوني. ما زلنا نعيش هذه الانعكاسات، الخلافات الكبيرة في الإدارة الصهيونية بين بيلي جانس ويوآف جالانت. هم ليسوا من المتشددين الصهاينة، يعني كلهم صهاينة وليسوا من المتشددين المتدينين. بالمقابل الحريديم هم المتشددون دينيا، يعني هما وجهان لعملة قتل واحد. المتشددين والعلمانيين هما وجهان لعملة واحدة. الخلاف فيما بينهم منذ 1948 كان يعفى المتدينون من التجنيد ومن القتال حفاظا على أرواحهم، لأنهم هم يدركون بأن إسرائيل هي توسعية، هذا الكيان هو كيان احتلالي توسعي في في أي لحظة يمكن أن يقتل أي شخص منهم. هم فقط يعطون كما يقال بين هلالين الفتاوى الدينية لمزيد من القتل ولمزيد من الاحتلال. عندما بدأ الحريدين يشعر بالخطر على وجوده من خلال إجباره بالمشاركة العسكرية تنصل من هذا الموضوع. في المقابل العلمانيون غير المتدينين يقولون لماذا نحن نقاتل وحدنا، وهنا يعطون الفتاوى الدينية بالقتال ونحن نقاتل ونحن تسفك دماؤنا. هذا الخلاف الداخلي الصهيوني دعم ممكن أن يتأزم أكثر فأكثر، وهذا بداية انهيار هذا الكيان. يعني هذا الخلاف ليس خلاف بسيط وليس خلاف تكتيكي، هذا خلاف جوهري بعكس الخلاف ما بين نتنياهو وبايدن. نتنياهو وبايدن خلافهم تكتيكي مرحلي فقط في هذه المعركة، أما العلمانيون والمتدينون الحريدين خلافهم استراتيجي وفي العمق. من سيحكم دولة الصهاينة؟ من سيعمل على إمساك زمام المبادرة والحكم في الكيان الصهيوني؟ هل يمكن للمتدينين أن يجلسوا وينظروا ويشاهدوا سفك دماء العلمانيين؟ هذا ما لا يقبله العلمانيون. هذا الصراع هو داخل حتى الإدارة، الإدارة المدنية ليس فقط الإدارة العسكرية.
نعم. ماذا عن جانب المقاومة دكتور؟ يعني هناك زيارة لقيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى طهران، حسب متابعتكم ماذا عن توقيت الزيارة؟ ما التوقعات حيال المضمون بموازاة المعطيات على الأرض؟
المعطيات هناك ضغوط عربية كبيرة جدا تمارسها مصر وقطر بأوامر الإدارة الأمريكية. الإدارة المقاومة هي تعمل على المزيد من القوة ورص الصفوف. الجمهورية الإسلامية كانت هي الداعم الأكبر، والمقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وكل قوى محور المقاومة. دليل خروج المقاومة من فلسطين واجتماعها مع القيادة في طهران أو في لبنان أو في سوريا، هذا دليل قوة، هذا عنصر قوة بأن هذه المقاومة ما زالت تمسك بزمام المبادرة وبزمام الواقع الميداني العسكري. يعني لو كانت متأزمة المقاومة في داخل فلسطين لما كانت تستطيع أن تترك الميدان وتخرج وتحاور وتعطي المكاسب. أبدا المقاومة في فلسطين ما زالت قوية، والدليل أنها بحركتها السياسية هي مرتاحة جدا، يعني غير خاضعة لضغوط من محور المقاومة، بل على العكس هو المحور المقاومة يعطيها المزيد من القوة والمزيد من الدعم، وهذا ما تستثمره وتعمل عليه في الداخل الفلسطيني. هذه نقطة إيجابية في الوقت الذي تضغط فيها الولايات المتحدة الأمريكية على مصر وقطر لإجبار المقاومة. نجد قيادة المقاومة تحرك بكل حرية في الجمهورية الإسلامية وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن، وما زال هذا المحور متماسك.
الوجهة العامة واضحة طبعا لفرق المقاومة وجبهات الإسناد التي أشرتم إليها في لبنان في سوريا في اليمن والعراق كذلك. لكن دكتور في سؤالي الأخير أود أن أتساءل، يعني هل بإمكاننا أن نتأمل بالمفاوضات وأن نحصل على شيء في المفاوضات أم لا؟
سيد الكريم، المفاوضات بطبيعة الحال هي ستجري، يعني لا يمكن استمرار مع طول العمر، يعني هو سنة وسنتين ومعركة، هذا من المستحيل.
نعم.
هناك في باب المفاوضات، ولكن المفاوضات تكون تحت النار، يعني الذي يمسك بالورقة العسكرية هو الذي يفاوض، هو الذي يطرح شروطه. ولأن المقاومة الفلسطينية ما زالت قوية، ما زالت نقطة جدا مهمة، ما زالت قوية وما زالت تمتلك الميدان العسكري، هي ترفض الشروط الصهيونية، هذه نقطة. لا بل هي تضع بعض الشروط التي تناسب الشعب الفلسطيني.
واضح.
يعني حركة حماس هي التي تفاوض عن بقية المقاومين في فلسطين، وهذا ليس موقف انتهازي، بل بالعكس هو موقف وحدوي.
نعم.
يعني كل حركات المقاومة في فلسطين تنسق مع حماس من أجل المفاوضات. وإلا لو كان هناك خلاف لكنا شاهدنا المفاوضات منذ زمن. المقاومة ما زالت تمتلك ورقة القوة، ورقة الحسم، ترفض كل الشروط الصهيونية. هي يعني بتعبير آخر هي أم الصبي، هي أم الشعب الفلسطيني، هي أدرى بمصالح الشعب، لذلك هي تعمل على مزيد من كسب الإنجازات للشعب الفلسطيني وليس فقط لقيادة حماس. يعني نحن بالأصل إذا ما نظرنا للمفاوضات بغض النظر عن النتائج وبغض النظر عن من يفاوض في الطرف الآخر، مجرد أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية يجب الذهاب إلى المفاوضات هو اعتراف رسمي قانوني دولي بوجود المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس. مجرد الحديث عن المفاوضات ومجرد الحديث عن المفاوضات تمتلك هذه المقاومة شرعية وتمتلك حقا في قتال هذا العدو الصهيوني. هذا من أول باب جانب المفاوضات. في الميدان المفاوض للأسف أن الدول العربية هي التي تضغط على المقاومين أكثر من الكيان الصهيوني. يعني لو بيحلوا شوي عنهم في مصر وفي قطر عن المقاومين يكون يعني بيكون الوضع أسهل وأريح، هناك راحة أكبر للجانب الفلسطيني. العدو الصهيوني مأزوم جدا، لا تحقيق لأي إنجازات، خلافات سياسية، فشل عسكري، فشل استخباراتي، هو الآن لا يستطيع أن يمارس غير قتل المدنيين، ما عنده وجهة أخرى، لا يستطيع أن يحقق، وبقتل المدنيين هو يفاوض.
نعم.
فقط هذه الورقة الكبرى التي يستخدمها المفاوضات.
الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضوركم وبقائكم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله. أهلا.
وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر.
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام أينما كنتم، لازلتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم. لقد امتد أثر الكيان إلى كل العالم، وحول الدول حتى البعيدة عنه جغرافيا إلى كيانات مرعوبة، جعل بقائها وازدهارها مرهونا بقبولها بالكيان وحمايته، ثم الخضوع له خضوعا تاما، ويبدأ الخضوع بإنكار الحق الفلسطيني ثم العربي من حوله. لقد حول الكيان العالم إلى هامش وجعل نفسه مركز هذا العالم، مع إشعار العالم، كل العالم طبعا، بأنه مدين بشكل ما لهذا الكيان وللصهاينة، وأن عليه أن يعتذر عن جريمة لم يرتكبها ولم يشارك فيها، ولا يكفي أن يستنكرها بل أن يعوض من ماله عن الجريمة. قد كان الشعور حقيقة كل شعوب العالم أنها تعاقب على جريمة لم تحضرها ولم تشارك فيها. لما انفجرت غزة بحرب تحرير وجدت شعوب كثيرة يعني فرصتها للتنفس من تحت صفيحة الفولاذ التي وضعها الكيان على أفواهها فأخرستها دهرا طويلا، ولهذا نرى سرعة التعاطف مع غزة وظهور شعارات وفعاليات مخزونة كأن العالم ينتقم من القهر الصهيوني المسلط عليه. سمعنا الكرام، يحيي أبناء شعبنا الفلسطيني في 30 آذار مارس من كل عام يوم الأرض، حيث تأتي ذكرى يوم الأرض هذا العام في ظل ظروف مأساوية يعيشها الفلسطينيين تحت وطأة عدوان صهيوني وحشي وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري وحرب تجويع لم يشهدها العالم من قبل. وتعود أحداث هذا اليوم لعام 1976، وذلك بعد استيلاء سلطات الاحتلال على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين داخل أراضي العام 1948. قد عم إضراب عام مسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات من أبناء فلسطين. رغم دمائه التي تراق يوميا، يظل شعبنا صامدا، فهو شعب لا ولن يتخلى عن أرضه والدفاع عن هويته ومقوماته. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
الأرض لنا والقدس لنا هو شعار الفلسطينيين المتجذر في التاريخ كتجذر شجر الزيتون في أرضهم، يحاول الصهاينة إسقاطه فيهزمون عند كل مواجهة أمام مقاومة الشعب الفلسطيني وما يبذله من دماء وتضحيات، تماما كما فعل في أذار عام 1976 احتجاجا على مصادرات الاحتلال لأراض واسعة في الجليل والنقب المحتلين. فبات مذاك 30 من آذار من كل عام يوما للأرض.
منذ تأسيس المشروع الصهيوني في فلسطين قام على ركنين أساسيين: استهداف الأرض الفلسطينية واستهداف الإنسان الفلسطيني. وكانت مقولة فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض من المقولات الاستعمارية المؤسسة لإنشاء هذا الكيان الصهيوني الإحلالي الاستعماري الغاصب على أرض فلسطين. وبالفعل منذ بدء هجرة العصابات الصهيونية اليهودية إلى فلسطين استهدفت الأرض الفلسطينية بالمصادرة والاستيطان والإحراق وتزوير الرواية المتعلقة بالأرض الفلسطينية واعتداءات كثيرة. وقدم الفلسطينيون في سبيل الدفاع عن أرضهم آلاف الشهداء.
وفي الذكرى 48 ليوم الأرض لم يبدل الفلسطينيون ثباتهم وليس صمودهم أمام الإبادة الجماعية وحرب التجويع الصهيونية في غزة ورفضهم مخططات التهجير الصهيونية إلا خير دليل على ذلك.
منذ عشرينيات القرن الماضي حتى طوفان الأقصى اليوم ما زال الشعب الفلسطيني مصرا على التمسك بحقه بكامل أرضه في فلسطين، ما زال مستعدا لتقديم التضحيات. وما هؤلاء الشهداء الذين يرتقون في الثورات والهبات الفلسطينية وفي طوفان الأقصى اليوم إلا دليلا واضحا على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يزيد عدد الفلسطينيين عن عدد الصهاينة في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، لكن الاحتلال يغتصب أكثر من 85% من الأرض. وقد زادت المساحات المصادرة من قبل الاحتلال العام الماضي بنحو الضعف مقارنة بعام 2022، ومخططاته الاستعمارية في توسع تماما كما اعتداءاته التي تجاوزت 12,000 اعتداء العام الماضي ولم يسلم منها البشر والحجر وحتى شجر الزيتون.
نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. ولن يجدي درع لجبال من ركب، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاني، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاني، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل أينما كنتم. تحية طيبة للزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها الذي استمعنا إليها. هناك تحول نفسي عميق جدا لم ينتج سياسات فعالة بعد، ونحن ننتظر طبعا انتخابات أوروبية ولاتينية تترجم التمرد الكوني ضد الصهاينة. نحن نستعجل النصرة ونقول إن مظاهرات أوروبا خاصة قد طالت ولم تؤثر على حكوماتها، وفي أحيان كثيرة يعني نصاب بنوع من اليأس لأننا نعيش تحت وقع القصف ونحسب الشهداء بشكل موجع، لكن العقل البارد لا يمكنه تجاهل التأثير البعيد لهذه الشوارع المتحركة والتي ملكت حق التعبير عن مواقفها بصندوق انتخابي غير مغشوش، ونحن ببرود العقل في انتظار قول هذه الصناديق في أماكن كثيرة، ونعتقد أن الصراع سيكون فيها بين تيار حرية كوني وبين تيار احتلالي صهيوني محافظ ورجعي، حتى أننا نذهب إلى قول جديد بأن الصراع القادم لن يكون بين يسار كلاسيكي ويمين كلاسيكي، بل بين كل طالب لحرية وبين عدو الحرية، وهو تقسيم جديد يخترق اليسار واليمين التقليديين أو التقليديين. إنها معركة تحرير العالم وإنهاء الاحتلال ليس في فلسطين فقط، بل في كل مواضع الاحتلال القديم بشكله العسكري والجديد المتخفي في لباس اقتصادي. مستمعين الكرام، كرر مسؤولون في الأمم المتحدة تحذيراتهم من موت فلسطينيين في غزة من الجوع، ذلك بعدما نشرت وكالات أممية تصنيفا جديدا لانعدام الأمن الغذائي في القطاع جراء العدوان المتواصل من جانب الاحتلال. قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين في بيان إن معايير التصنيف المرحلي المتكامل لإعلان المجاعة لم تستوفي نظريا، لكن سكان غزة يموتون من الجوع. ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن واحدا من كل 3 أطفال في شمال القطاع يعاني من سوء التغذية، وأن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن 5 يتزايد بوتيرة قياسية. وحسب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة، فإن نصف سكان غزة أي نحو 1,100,000 فلسطيني يعانون انعداما كارثيا للأمن الغذائي جراء الحرب. هذا أكبر رقم يسجله التصنيف الذي يعرف المجاعة بأنها مواجهة السكان سوء التغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
على هذه الحال ترقد جناعيات في مستشفى شمال قطاع غزة. جنة تتألم تبكي جوعا بعد أن أنهكت المجاعة جسدها، هي اليوم تعاني من سوء تغذية حاد وجفاف عطل الكثير من وظائف جسدها النحيل. منذ أشهر لم تعرف عينا جنى سوى أروقة المشفى الشاهد على عدوان صهيوني يشن في الآن نفسه حرب التجويع بوجه مئات الآلاف منذ ما يقارب 6 أشهر.
هو احنا عندنا في غزة ما فيش اشي يعني من مقومات الحياة حتى البسيطة، يعني ما فيش ذروات لحوم فواكه اي اشي من الواحد ياكله مش موجود، فهو الولد منع عنه هذا الاشي صار جسمه هزيل.
امام مستويات المجاعة الكارهية دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى قطاع غزة في الوقت الذي يواصل العدو الصهيوني ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية.
ندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وأي هجوم بري إسرائيلي على جنوب غزة سيجعل مهمة البرنامج في توصيل المساعدات الغذائية أكثر صعوبة. ندعو البرنامج إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن من دون عوائق إلى المناطق المتضررة.
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حذر بدوره من أن كابوس المجاعة سيظل قائما في الشمال في حال عدم الدخول المستدام للمساعدات، موضحا أن ما يتم إدخاله لا يتجاوز 5% مما هو مطلوب. بدورها قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن بعض أجزاء قطاع غزة تعاني جوعا كارثيا، حيث الغذاء نادر والعديد من السكان يأكلون أوراق الشجر ويبحثون عن بقايا الطعام في الشوارع، ما يعني وجود حالة من انعدام الأمن الغذائي تصل إلى 95% من السكان.
مشكور الزميل عفاف على هذا التقرير، ونختم لقاءنا في أمان الله.